إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين تقدم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن الله عز وجل قد بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق ودين الهدى، وأنزل عليه الكتاب العظيم ليدل الناس على ما فيه خيرهم وصلاحهم وسعادتهم. ولم تنه الشريعة عن شيء إلا لما يترتب عليه من تحقيق مصالح الخلق، وإن كان المؤمن ينبغي به عند تركه للمعاصي والذنوب أن ينوي بذلك التقرب لله عز وجل وأن يحصل على الأجر الأخروي، فما جاءه بعد ذلك من منافع دنيوية كان أمرا زائدا عما قصده وأراده. فإن قال قائل بأن المحرمات قد أكثرتموها علينا، فنقول الأصل في الأشياء هو الحل والجواز، فحينئذ المحرم قليل محصور وليس كثيرا، ثم إن هذا المحرم إنما حرم من أجل مصلحتك يا أيها العبد. ولذلك لما نزلت المحرمات من الأطعمة في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية، جاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله حرم علينا كل شيء، فقال الله جل وعلا يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات، يقول بأنه إنما حرم عليكم الخبائث التي تلحق الضرر بكم، ثم المحرم محصور في أشياء قليلة والأصل هو الحل والجواز. ومن الخبائث التي والمحرمات والذنوب على نوعين، كبائر وصغائر. فالكبائر ما ورد فيها عقوبة في الدنيا أو في الآخرة، أو ورد فيها تهديد بلعن أو إقامة حد، ويدل على ذلك قوله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومن الكبائر ما ذكره ما رواه الشيخان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجتنبوا السبع الموبقات، أي التي توبق صاحبها وتوقعه في الخسارة العظيمة. قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله، وهو صرف شيء من العبادة لغير الله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، أي أن يذهب الإنسان مع أهل الجهاد ثم يترك الجهاد، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، أي رميهن بجريمة الزنا. قال ولمسلم قالت أم كلثوم بنت عقبة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، فيه أن الأصل تحريم الكذب وعدم جوازه، وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا أعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول ولا يريد به إلا الإصلاح، كما لو وجد رجلين متخاصمين فقال لأحدهما فلان يذكرك بالخير، وقال للآخر صاحبك يثني عليك، لم أسمع منه أنه ذكرك بسوء. قال والثاني الرجل يقول في الحرب، والثالث الرجل يحدث امرأته، والمرأة تحدث زوجها. قال طائفة بأن المراد به المعاريض في الكلام لا الكذب الصريح، ولا شك أن اجتناب الحديث به ولا شك أن اجتناب الكذب في الحديث بين الزوجين أولى، فإنه إذا اكتشف أحدهما كذب صاحبه لم يثق بمقاله بعد ذلك. ومما يتعلق وسبب إيراد المؤلف لهذين الحديثين في كتاب الجهاد، أما الأول فلأنه حذر من التولي يوم الزحف وأما الثاني فلأنه ذكر حكم الكذب في الحرب. ثم ذكر المؤلف ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل قتيلا له عليه بينة، أي شهود يشهدون أنه قتله، فله سلبه. والمراد بالسلب ما يكون على المقاتل من أنواع الألبسة والمال ونحو ذلك. قال: فقتل أبو طلحة 20 قتيلا وأخذ سلاحهم. قال: وله، يعني لأبي داود، للرجل ولفرسه 3 أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. فيه كيفية تقسيم الغنائم، وذلك أن الإمام إذا أخذ الغنيمة أولا يقوم بإبعاد الخمس منها، ثم بعد ذلك 4 الأخماس يوزعها على المقاتلين. الذي معه فرس يكون له 3 أسهم، والذي ليس معه فرس يكون له سهم واحد. هكذا قال الجمهور خلافا للإمام أبي حنيفة. قال: ولأحمد أنه عليه السلام أعطى الزبير سهما وأمه سهما وفرسه سهمين. وفي هذا أن النساء إذا شاركن فإنهن يعطين من الغنيمة، والجمهور على أنهن لا يعطين سهما كالرجال، وإنما يفرض لهن بحسب ما يراه الإمام. قال: وللإمام مسلم: أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها لله ولرسوله ثم هي لكم، يعني بقية الأخماس. في هذا ما يتعلق بالفيء وأنه وكيف تصريفه بين أهل الإسلام. قال: وللبخاري عن عمر رضي الله عنه أنه لم يأخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أنه عليه السلام أخذها من مجوس هجر. الجزية مال يدفعه أهل الذمة الذين يقيمون إقامة دائمة في ديار الإسلام، وبالاتفاق أنه يؤخذ من اليهود والنصارى والمجوس أنهم يقيمون في ديار الإسلام وإقامة دائمة في غير الجزيرة ويدفعون الجزية، ويقوم أهل الإسلام بالمقاتلة عنهم. وأما غيرهم من بقية الملل فقال مالك بأنه تؤخذ الجزية من جميع أصحاب الملل، وقال الجمهور: لا يتقبل الجزية إلا من الأصناف 3 المذكورة. قال: وله عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل كسرى: أمرنا نبي الله صلى الله عليه وسلم أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده وتؤدوا الجزية. ولأحمد: لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، يعني أجعلهم لا يقيمون فيها إقامة دائمة، فلا أترك فيها إلا مسلما. وقال: وللشيخين: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام. إلى المراد بذلك التحية بالسلام وحده، ويجوز ما سواه من أنواع التحايا، وقيل المراد بذلك جميع أنواع التحايا. قال: وإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه، المراد بهذا ألا تتركوا وسط الطريق من أجله، وليس المراد به أن يؤذى، فإن الشريعة تنهى عن الإيذاء. قال: ولهما أن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السام عليكم، فقل وعليك. فيه دلالة على كيفية رد السلام إذا ابتدأوا به. وبعض أهل العلم قال: هذا اللفظ وعليكم إنما يقال لمن شككت منه أنه قد أراد بلفظه أمرا غير محمود، وبعضهم قال بل يرد بهذا اللفظ عليهم مطلقا. قوله: ولأبي داود لا سبق، المراد بالسبق الجائزة التي تدفع عند السباق. قال: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. النصل السهم الذي يرمى به، والخف قدم البعير، والحافر قدم الفرس. فقال طائفة بأن الجائزة في المسابقات لا تكون إلا في هذه الأصناف 3، وقال طائفة بل الجائزة في المسابقة تكون في كل مجال يعود على الإسلام بالنفع ويمكن أن يكون سبيلا لنشر دين الله عز وجل. ومن أنواع المسابقة المسابقة على الأقدام، قالت عائشة سابقني النبي صلى الله عليه وسلم فسبقته، فلبثنا حتى إذا أرهقني اللحم سابقني فسبقني، فقال هذه بتلك. وفيه تلطه الإنسان مع أهل بيته. قال وله رأى عليه السلام رجلا يتبع حمامة، فقال شيطان يتبع شيطانه، في هذا النهي عن المسابقات التي تكون على الحمام. قال المؤلف كتاب العتق، جاءت الشريعة ببذل الأسباب المؤدية إلى نقص الرق وعدم وجود الأرقاء وإكثار العتق للمماليك، ومن ذلك أن الشريعة رغبت السادة الذين يملكون بأن يعتقوا مماليكهم، فقد روى الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله منه بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه. قال وحسن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نفسا مسلمة كان فدية من جهنم، ومن شاب شيبة في سبيل الله كانت له نورا يوم القيامة. وقد ذكر المؤلف في آخر الباب عن الترمذي قال أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منها. ومما جاءت به الشريعة من أجل التقليل من المماليك والأرقاء أن أجازت العتق المشروط، فلو أعتق إنسانا بشرط صح ذلك، فقد روى ابن ماجة عن سفينة قال أعتقتني أم سلمة وشرطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أن من ملك قريبا له فإنه يعتق عليه ويصبح حرا، كمن اشترى أخاه أو اشترى ابنه فإنه يعتق عليه في الحال، لما روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر. وظاهر هذا أنه يشمل كل قريب لو قدر أنه أنثى لحرم عليه أن يتزوج به، فيشمل هذا الأخ الأب والابن والجد والحفيد، ويشمل هذا أيضا الأخ وابن الأخ وابن الأخت والعم والخال. قال ولأحمد فهو عتيق. ومما جاءت به الشريعة في هذا الباب أنه إذا كان هناك مملوك واحد يملكه أكثر من مالك، كما لو كان يملكه اثنان، فقام أحدهما بعتق نصيبه، فإنه حينئذ نطالب هذا المعتق بأن يدفع بقية المملوك، فنقوم النصف الثاني من المملوك، وبعد ذلك نطالب الشريك المعتق بأن يدفع قيمته لشريكه. فقد روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو قال شقيصا أو قال شركا له في عبد فكان له من المال ما يبلغ ثمنه بقيمة العدل فهو عتيق، أي فنأخذ من ماله ونعطيه لشريكه ويصبح ذلك المملوك معتقا، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وهكذا أيضا روى مسلم من أعتق شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ ثمن العبد قوم قيمة العدل، ثم أعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما أعتق. ومن هذا أيضا ما يكون بالاستسعاء، بحيث إذا أعتق أحد الشريكين نصيبه ولم يكن عنده مال فإننا نطالب المملوك بأن يسعى من أجل فكاك نفسه. ومن الأحكام المتعلقة بهذا أن الشريعة أجازت أن تكون هناك وصية بعتق المملوك بعد الموت، فلو أوصى بعتق مملوكه بعد موته صحت هذه الوصية وعتق ذلك المملوك بموت سيده، ويقال له المدبر، ويقال له المدبر. لكن المدبر لا ينفذ عتقه إلا بعد موت سيده المدبر له، ويجوز للسيد أن يبيعه قبل ذلك، لأنه يجوز للإنسان أن يرجع في وصيته قبل أن يموت. فقد جاء عند مسلم عن جابر أن رجلا أعتق غلاما له عن دين، فاحتاج عن دبر، أعتق غلاما له عن دبر يعني بعد وفاته، فاحتاج فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن ما بكذا وكذا، يعني بثمانمائة، كما تقدم معنا هذا الخبر. قال: وللبخاري: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا من أصحابه أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فباعه بثمانمائة ثم أرسل بثمنه إليه. هذه شيء من الأحاديث التي أوردها المؤلف رحمه الله في أبواب الأحكام. وليعلم بأن هذه الشريعة لم تقتصر تعاليمها على الأحكام الظاهرة، بل عالجت ما يتعلق ببواطن الناس، وذلك أن الشرع في سبيل تصحيح أوضاع الخلق سلكت ثلاث طرائق: أولها يتعلق بربط القلوب بالله عز وجل، بحيث يكون المرء مرتبطا بالله عز وجل فيؤمن أن الله هو الرزاق الخالق المدبر المتصرف في الكون كيف يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا ينتصر أحد إلا بأمر من عند الله عز وجل، ولا يغلب أحد إلا بتقدير من رب العزة والجلال. ونؤمن أيضا ونعلق قلوبنا بالله بناء على ذلك، فنخاف من الله عز وجل، نخاف أن يعاقبنا بسبب ذنوبنا ومعاصينا، وإلا فالله جل وعلا عدل لا ينزل بأحد من الناس عقوبة إلا إذا كان من فعله وتقصيره ما يستحق به تلك العقوبة، فالله جل وعلا عادل لا ينزل عقوبة بأحد وهو ليس من أهلها. وهكذا أيضا نعلق رجاءنا بالله عز وجل، فنستعين به وحده سبحانه، ولا نلتفت إلى مشرق ومغرب، وبين أعيننا قول الله عز وجل: إياك نستعين، أي لا نطلب العون إلا منك جل وعلا. وكذلك نعلق قلوبنا بالله عز وجل من حيث استشعار أن الله جل وعلا يراقبنا ويطلع على أحوالنا، ومن ثم نستحي منه سبحانه وتعالى، فلا نقدم على شيء من المعاصي والذنوب. وهكذا أيضا تحيا ضمائرنا بحيث نصبر على ما يصيبنا من المصائب رجاء في وعد الله عز وجل، وفي نفس الوقت نرجو الله جل وعلا، فنرجو الظفر والفرج منه جل وعلا، فأزمة الأمور بيده سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا تتعلق قلوبنا في محبتها بالله عز وجل، فنحب الله ونحب ما يحبه الله، ونحب من أمرنا الله عز وجل بمحبته. وهكذا أيضا تتعلق قلوبنا بالله عز وجل من جهة أن نزرع في قلوبنا التقوى والتوبة والإنابة، فإن العبد خطأ، ولكن العبد العاقل إذا وقع منه الخطأ رجع إلى الله عز وجل وتاب إليه، وأصل التوبة تكون من القلب. فقد أخبر فإن أصل التوبة ندم يحصل من العبد على ما فعله من السيئات والذنوب والمعاصي، مع عزم على عدم العود على ذلك الذنب في مستقبل حياة الإنسان. وهكذا أيضا نعلق قلوبنا بالله، فلا نأمن من مكر الله عز وجل، لا نأمن من مكر الله عز وجل. وأعطيكم مثلا، تجد أن بعض الناس يظن أن الهلاك لا يكون إلا على تلك المواطن التي يكون فيها قتال ويكون فيها مقاتلة بين الناس، وأنت مخطئ في هذا. الهلاك لا نأمن على أنفسنا في بلداننا أن ينزل بنا الهلاك وأن يمكن من العدو قبل أن يتمكن العدو من إخواننا في تلك الديار، فلا نأمن على أنفسنا. ولا يظن الإنسان أنه في مأمن من مكر الله جل وعلا. إذن لابد أن تتعلق قلوبنا بالله عز وجل، وأن ترتجف قلوبنا من الله جل وعلا، وحينئذ نبحث عن تلك الأسباب التي تؤدي إلى تحريك قلوبنا لتتعلق بالله عز وجل. فأول ذلك أن نتلو القرآن، وأن نتفكر في المعاني العظيمة التي اشتمل عليها كتاب الله. فقد أخبر الله عز وجل في صفات المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وكذلك نتفكر في صفات الله عز وجل، فهو القوي القادر، وهو سبحانه لا يعجزه شيء، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. ونتفكر في أفعال الله في الكون، فهذا يجعلنا نعلق قلوبنا بالله عز وجل. وكذلك أيضا على العبد أن يتفكر في عقوبات الأمم السابقة وثوابها، بل الأمم الحاضرة، كيف قدر الله عز وجل الوقائع العظيمة بأسباب سهلة يسيرة، والله جل وعلا لا يعجز عن مثل ذلك. وإذا حصل مثل هذا على غيرك فأنت حينئذ لا تأمن على نفسك من أن يحصل عليها مثل ما حصل على غيرك. وكذلك مما يتعلق بهذا أن نعلق قلوبنا بالآخرة، فإن الدنيا دار أيامها قليلة وزوالها سريع، وعما قريب سننتقل إلى الدار الآخرة، فنوقف على أعمالنا ونحاسب عليها قليلها وكثيرها إلا أن يعفو الله جل وعلا عنا. فإذا جعلنا هذه الدار الآخرة بين أعيننا، حينئذ امتلأت قلوبنا من الإيمان والتقوى وصلحت هذه القلوب. ومتى صلح القلب صلح بقية البدن، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه رسول الله والمؤيد بالوحي من عند الله، وعنده من العلم واليقين ما ليس عندنا، ومع ذلك يخشى على نفسه. وحينئذ فلا يأمنن أحد منكم ولا يغتر ولا يقول أنا على هداية أو على علم أو على نور، فقد يزيغ الله جل وعلا قلبك في لحظات. ولذلك كان من دعاء المؤمنين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأنه ستكون فتن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وأخبر أنه يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يظن أنه يخدم دين الله وهو يحارب الله ورسوله ويحارب دينه. فإذن هذه وسيلة أولى لإصلاح أحوالنا أن نصلح قلوبنا. وأما الوسيلة الثانية فأن نعدل مفاهيمنا وتصوراتنا ورؤيتنا على وفق ما جاء في شرع الله وفي دينه. فإن الناس تستهويهم رغباتهم ونظراتهم المجردة البعيدة عن النصوص الشرعية، فيحكمون على الأشياء إثباتا ونفيا، وبالتالي يكون حكمهم حكما كاذبا، حكما مخالفا لشرع الله عز وجل. ومن هنا جاءت الشريعة بتصحيح مفاهيم الخلق، وهذا أمثلته كثيرة. قال: ما تعدون الرقوب فيكم، ما تعدون كذا، من المفلس فيكم؟ قالوا حسب مفاهيمهم: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. أما المفهوم الشرعي فالمفلس من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا لم يبق من حسناته شيء أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه، فطرح في نار جهنم. وأضرب لكم مثلا في تصحيح المفاهيم: الناس فيما يتعلق بالمال يلهثون لهثا من أجل تحصيله، ويظنون أن من حصل المال الكثير فهو السعيد، ويغبطون من كان كذلك، ويظنون أنه على أعلى درجات الحياة، وهذا ليس بالمفهوم الشرعي. المفهوم الشرعي أن المال قد يكون وبالا على صاحبه، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم، وهل لك يا ابن آدم من مالك، إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. يعني أن مالك الحقيقي هو الذي استعملته، أما الأرصدة التي تكون في البنوك فليست مالك، هذا مال لغيرك. المال الحقيقي الذي لك هو الذي تنتفع به وتستعمله في حياتك. ولا يعني هذا أن المال شر، وإنما المال وسيلة، من استعملها في خير عادت عليه بالخير. ولذا قال الله عز وجل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أتى الله بالقلب السليم انتفع بماله وولده، وأما من أتى الله بقلب غير سليم فإنه لن ينتفع بماله ولا بولده. وهذا يدلك على أهمية تصحيح ما في القلب. وأما الأمر الثالث فهو ضبط تصرفاتنا على وفق الضوابط الشرعية التي وردت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا في هذا الكتاب العديد من الضوابط الشرعية التي تضبط حياة المسلم وتجعله على أكمل المناهج وأحسن الطرائق. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، وأن يجعلنا وإياكم من السعداء في الدنيا والآخرة. اللهم إني أشهدك أني أحبهم فيك فأحببهم وأحبني معهم. اللهم يا حي يا قيوم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم قهم شر أنفسهم وشر الشياطين جنهم وإنسهم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردهم إلى دينك ردا حميدا. اللهم أعدهم إلى التوحيد والسنة والإيمان واليقين والطاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت المعين، فأعنا على طاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.
مع تحيات إدارة الأوقاف السنية بمملكة البحرين.